بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليس يدري بكنه ذاتك ما هو، يا ابن عم النبي إلا الله، أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى أولاك، ما أخفاه قلت للقائلين في أنك الله أفيق، فالله قد سواه قد حباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه، مبتداه مع النبي يقاسي حرب أعدائه وذا منتهاه، كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف ما من أعدائه لاقاه، كم تمنى الموت المريح أمير المؤمنين. في هذا الشهر المبارك كان كثيرا ما يمسح على شيبته الكريمة ويقول متى ينبعث أشقاها، فيخضب هذه من هذه. كم تمنى الموت المريح، وما ظنك في من بالموت درك مناه، قال ما يمنع الشقي أما أنا شقاه، يا رب عجل شقاه وغدا للصلاة في المسجد الأعظم، وغدا للصلاة في المسجد الأعظم، والليل مستجن دجاه، وأقام الصلاة للركعة الأولى، وكان ابن ملجم يرعاه فعلاه بالسيف، أيوا عليا فعلاه بالسيف، فعجب لسيف الله كيف بالسيف فل شباه، فهوى قائلا لقد فزت والله فهوى قائلا يا لقد فزت والله يا وسالت على المصلى يا دماء. ثم أدى الشهادة فكانت منتهى نطقه وأطبق فايا. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصط آخرون كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى لقد رأوها ووعوها، ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر تقدموا إلى الأمام جزاكم الله خير. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. ثلاثة حروب هي التي شنت على أمير المؤمنين عليه السلام في فترة حكمه التي بلغت 5 سنوات وأشهرا. هذه الحروب رفعت فيها شعارات، وأعلن عن مبررات لخوضها، وبقيت هذه الشعارات واللافتات بحسب الظاهر هي المحرك لتلك الحروب: حرب الجمل، وحرب صفين، وحرب النهروان، وكلها شنت على علي عليه السلام خلال هذه السنوات الخمس تزيد قليلا. ما هي الدوافع التي حركت قادة تلك الحروب وجنودها الذين طحنوا فيها بعدما صاروا حطبا لها؟ ما هي تلك الخلفيات التي حركت هذه الجموع حتى قتل من المسلمين تلك الأعداد الكبيرة، وترمل من نسائهم ما يعادل تلك الأعداد، وهكذا أيتم من أطفالهم ذلك المقدار؟ ليس هذا البحث بحثا تاريخيا محضا، فإننا نجد في كل زمان حروبا تقام ومعارك تخاض ونفوسا تزهق وأسلحة تصدى وأصوات تتعالى للتحشيد، وكلها ترفع شعارات أيضا وترفع لافتات، فيتذكر الإنسان ما كان في زمان علي. الشعارات هي نفس الشعارات، والكلمات تكاد تكون نفس الكلمات، والدوافع هي الدوافع، لكنها ليست هي الظاهرة. لذلك عندما نتأمل في الدوافع التي حركت الحروب على علي عليه السلام، نفهم في واقعنا المعاصر اليوم كثيرا مما يجري من الحروب المثارة ومن المعارك القائمة. ولهذا ينبغي أن نتأمل في تلك الفترة، وأن نتبصر في حقيقة تلك الدوافع التي حركت أصحاب تلك الحروب. أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الكلمات المقتضبة من خطبته المعروفة يقول: فلما نهضت بالأمر أصبحت خليفة بايعني الناس، نكثت طائفة بعد أن بايع الزبير وطلحة وزوجة رسول الله وسائر المسلمين، هذه الفئة نكثت بيعتها وخرجت على إمام بايعته صراحة من غير إكراه ولا إلجاء. ومرقت أخرى، إشارة إلى الخوارج، وهم وإن تأخروا زمنا لكن هنا قدمهم الإمام لفظا. المارقون هم الفئة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: يأتي من بعدي قوم سفهاء الأحلام أخفاء الهام، تعبير عن الهامة وما في داخلها أي العقل، يتلون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا ينفذ إلى أعماقهم ولا يزيدهم بصيرة، وإنما في حدود اللفظ وفي حدود التلاوة وفي حدود الحفظ المجرد للألفاظ. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إشارة علي إلى هذه الفئة من الخوارج الذين لقبهم رسول الله بالمارقين. وقصط آخرون، أي ظلم وبغى وجانب العدل آخرون، إشارة إلى معاوية وإلى أهل الشام. يجمل دوافع هؤلاء بقوله: كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. كأن هؤلاء عكسوا الأمر، أرادوا العلو، أرادوا الاستعلاء، أرادوا الإفساد في الأرض، فلم تنفعهم هذه الآية المباركة مع أنهم قرأوها وعرفوا معناها، لأن معناها من المحكمات الواضحة لا يحتاج إلى كثير من التأمل، ولكن حليت الدنيا في أعينهم. الصراع من قبلهم صراع دنيوي، وراقهم زبرجها، أي زبرج الدنيا، متاع الدنيا، شهواتها، لذاتها، زخارفها، زينتها، حركت هؤلاء. هلموا لكي ننظر هل كان الأمر فعلا بالنسبة إلى أولئك طلب الاستعلاء، طلب السلطة، طلب الحكم، أو كان كما يرفعون الراية الطلب بدم الخليفة المقتول عثمان، هل كان هذا أو ذاك؟ لأنهم رفعوا هذا الشعار الثاني وإلى اليوم لا يزال يؤثر في قسم من الناس. لنبدأ بحرب الجمل. جاء الزبير وطلحة أول الأمر إلى طلب فيئهم، وكان قد جاء لعلي فيء أول أمره، مقدار من الغنائم جاءت، فكان الإمام عليه السلام لا بد أن يوزعها. أمر المقسم الموزع أن يوزع بحسب ما يرى كم المبلغ الإجمالي وكم عدد المسلمين المستحقين للفيء، فوجد أن نصيب كل واحد 3 دنانير فقط. فجاء الزبير وطلحة ومعهما غلاماهما، عبدان لهما، حتى يشيلوا مثلا في زعمهم الجرار والخياشة وما شابه ذلك. فلما وصل دورهما أعطى المقسم للغلامين لكل منهما 3 دنانير، وأعطى لكل من طلحة والزبير أيضا 3 دنانير، فرأى كل منهم 3 دنانير، ما قدر ما تنفع هذه، شو تسوي هذه معه؟ فقال للمقسم: أنا طلحة، وذاك يقول أنا الزبير، لعل أنت مشتبه. قال: لا أعرفكما، أنت طلحة على رأسي والزبير على رأسي، لكن هذا المبلغ. قال: علي بن أبي طالب يعلم بهذا؟ قال: نعم يعلم بهذا. فذهب إلى علي عليه السلام وأخبراه بالأمر، أنه إحنا هكذا، وإنا كنا في عهد عمر بن الخطاب يكرمنا لسابقتنا وغنائنا جهادنا في الإسلام، وقد أعطانا 3 دنانير. فقال: لا أجد في كتاب الله غير هذا، لو كان المال لي لسويت بين خلقه، فكيف والمال مال الله؟ فقال له: إنا ننقم عليك خلافك لسيرة عمر بن الخطاب، كان يعطينا شيء مناسب بحسب موقعنا وانصرفا منه. هذه هي المرة الأولى وكانت رسالة كافية، لكنهما يبدو كانا يريدان شيئا أصرح، فرجعا في وقت آخر. وقال الزبير: يا علي، كنا في زمن عثمان قد جفينا، لأنه مال إلى قومه من بني أمية، فلم يولنا ولم يكرمنا ولم يعطنا، فولي أحدنا الشام والآخر البصرة، ذاك ما أعطانا شيء، أنت أعطينا. فقال: لا أجد في أمري أن بيعتكما تستوجب أن أعطيكما هذا، إذا كل واحد يريد يبايعني لازم أبايعك بشرط توليني على فلان مكان، هذا ما عندي أنا، والآن الأمور ليست كذلك. قال: إذن فأذن لنا أن ننصرف إلى العمرة. قال: ما العمرة تريدان؟ تريدان الغدرة، تريدان البصرة، مع السلامة. أول الأمر كانت القضية تسوية في العطاء، كيف نأخذ ما يأخذه سائر الناس، ثم كيف لا نولى في هذا العهد الجديد ولا تكون لنا ولايات وحكومات. وهذا الأمر قضية طلب العلو، طلب الرئاسة، طلب القيادة، أنا وإلا أثور عليك، أنا أكون واليا وإلا أحاربك. ظل يلاحق الجماعة إلى الأخير. وقد فهم بعض بني أمية هذا المعنى فعملوا على تصعيده وتسعيره، يقولون أن قبل وصولهم إلى البصرة وقد اجتمع حولهم عدد من التابعين والتحق بهم من التحق، جاء مروان بن الحكم وهو من الملتحقين بهم ويعرف أنه لا هو صادق في الطلب بدم عثمان ولا هم أيضا صادقين، لا هو صادق ولا هم كذلك، فدخل عليهم وهم في الخيمة، الزبير معه ابنه عبد الله وطلحة معه ابنه محمد، فلما دخل وجمع من التابعين لهم دخل قال على أيكم أسلم بالإمرة؟ أي واحد أسلم عليه؟ السلام عليك يا أمير المؤمنين. عبد الله بن الزبير قال سلم على أبي، على أبي عبد الله، على والدي تسلم بالإمرة. محمد بن طلحة قال سلم على أبي محمد، يعني على طلحة. فسكت، أثار هذا المعنى، قال على من منكما يؤم الصلاة؟ فسكت. نقل هنا أن زوجة رسول الله كانت في خيمة أخرى وسمعت فصاحت بمروان: يا مروان ويلك، إلى كم تفتن بيننا؟ تريد تصير فتنة؟ مروا عبد الله فليصلي بالناس، وقضية الخلافة وإمرة المؤمنين لاحقين، هي معركة مؤجلة بعدين تجي. لكن ما تعجلت، لأنه ذكروا أنه في البصرة لما طردوا عامل علي عثمان بن حنيف ونتفوا شعر لحيته وشاربه وحاجبه، قالوا له روح إلى علي بن أبي طالب. اليوم الثاني الفجر المسلمون ينتظرون إماما للصلاة في البصرة، فجاء المسلمون الآن واليهم معزول وطرد من البصرة. البصرة صارت بإيد طلحة والزبير وجماعة الجمل. وقت الفجر الآن، فتقدم الزبير للصلاة، طلحة من الخلف سحبه وإجى مكانه، الزبير سحب طلحة ووقف مكانه إماما، وهكذا الواحد منهم يسحب الآخر إلى أن مضت مدة. صاح الناس: يا قوم الصلاة الصلاة، الشمس تكاد تشرق. تتصور أن صلاة الفجر بحدود ساعة وربع عادة وقتها من الفجر إلى طلوع الشمس، مما يعني أن الأمر استمر فترة طويلة اللي الناس تخوفوا على أمر طلوع الشمس على أثر هذا العراك والتنافس بينهما، إلى أن أيضا جاءت الأوامر أنه خلوا عبد الله بن الزبير ابن أخت أم المؤمنين لكي يكون إماما على الناس في الصلاة. فالقضية هنا أنت تلاحظ، فالصلاة هي معركة، في إمرة المؤمنين معركة، طلب العلو من قبل كل واحد حتى في ضمن داخل الدائرة، فضلا عن طلب الولاية والحكومة من قبل أمير المؤمنين، الأمر الذي رفضه الإمام عليه السلام، وطلب الزيادة في العطاء. كل هذا يدور ضمن إطار أولئك كما يقول الأمير المؤمنين عليه السلام: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا يطلبون الاستعلاء، لا يطلبون الرئاسة من غير مبرر، لا يطلبون أن يحكموا. أخر في بعض الأماكن أنت ترى رئيسا لكي يبقى في مكانه لا بد أن تقتل الآلاف، وآخر لكي يصبح مكانه أيضا لا بد أن تقتل الآلاف، ومع ذلك لا يهم بالنسبة لا للأول ولا للثاني أن تذهب هذه الأرواح وتزهق ما دام هو يحتل هذا المكان. فليقتل هذا الجمع ولتطحن الحروب برحاها كل هذه الجموع الغفير. ينبغي أن يكون الإنسان واعيا وعارفا حتى لا يكون هناك دافع حقيقي في طلب الاستعلاء، ولكن ترفع راية براقة وشعار جذاب على خلاف ذلك. انفذ إلى ما وراء ذلك، تأمل في الدوافع الحقيقية، انظر إلى خلفيات المسألة. هذا بالنسبة إلى الجمل. بالنسبة إلى أهل صفين الأمر أوضح من ذلك، لأنهم كشفوه ما يحتاج بعد، ولكن كشفوه متأخرا بعد أن سيطر معاوية ابن أبي سفيان. الكلمة المشهورة عنه بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام: إني ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتصوموا ولا لتزكوا، وإني أعلم أنكم تفعلون ذلك، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم، فآتاني الله ذلك وأنتم له كارهون. أنا مو وراء صلاتكم ولا صومكم ولا عبادتكم ولا دينكم، وإنما وراء أن أتأمر عليكم وأصبح رئيسا بالرغم من إرادتكم. أنا في فترة من الزمان كنت أتصور أن هذا الكلام منقول فقط ضمن المصادر التي لها موقف مخالف لبني أمية، سواء شيعية أو سنية، مثل شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي سني، ولكن موقفه تجاه بني أمية موقف سلبي لما يرى من أفعالهم وتاريخهم، أو ما ورد مثلا في مروج الذهب وهو لعالم شيعي. كنت أتصور أن هذه الكلمة، لأنها كلمة فعلا فاضحة فعلا قاصمة، أن واحدا عند قسم من المسلمين يعتبر من صحابة رسول الله ويعتبر فوق درجات العدالة ويعتبر ويعتبر، وبالصراحة يقول: أنا لا يهمني أمر الدين لا من قريب ولا من بعيد ولا أهتم به أصلا، وإنما أنا مقاتل من أجل الرئاسة على رغمكم ورغم أنوفكم. على التصريح هذا شيء فاضح. طيب، في الفترة من الفترات بحثت وجدت لا، هذا النقل منقول في كتب محسوبة على الخط الأموي بقوة، مثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي. ابن كثير الدمشقي صاحب كتاب البداية والنهاية رجل صاحب توجه أموي إلى النخاع، يقطر الكتاب بحبه للأمويين ومدحهم والتماس الأعذار لهم وتبرير أفعالهم وتبرئتهم من أعمالهم، لكن يسجل هذه النقطة أيضا مما يكسب هذا الكلام مصداقية وموثوقية أكثر، أنه ليس فقط منقولا في المصادر المخالفة للأمويين، وإنما للمصادر الأموية والمؤيدة للأمويين. كشف بصراحة أنه نعم، أنا دوافعي في هذه الحروب، فليذهب إلى الجحيم 60,000 في صفين وأكثر من الطرفين، لا يهمني هذا الأمر، المهم أن أكون رئيسا.
طيب وين دفاع بدم عثمان؟ وين ذاك اللي يلطم على جسمه؟ وين المظلومية؟ وين التحشيد باسم الدين؟ طيب وما أشبه الليلة بالبارحة، تجد الآن في كل مكان تحشيد بأسماء المظلوميات، بأسماء هذه الأمور التي تدغدغ العواطف، ولكن عندما تستبطن لا، ولكن لأتأمر عليكم، هذه حقيقة المسألة. بصراحة فائقة قال هذا الكلام، وبعض قادة جيشه أيضا كانوا مدركين. المشكلة في هؤلاء حطب وقود الحروب وحطب المعارك، هذول اللي يطحنون فيها ويحترقون بنارها، ثم لا جنة ولا لا دنيا ولا جنة، لا دنيا ولا آخرة، لا أنهم بقوا في هذه الدنيا واستمتعوا بها، ولا أنهم عندما ذهبوا على طريق حق وسبيل رشد. أحد قادة جيشه يقال له النعمان ابن جبلة التنوخي، كان قائد لقبيلة كبيرة جدا، يبدو أن قتالهم لم يعجب معاوية في صفين، شاف الغلبة لجهة علي بن أبي طالب وجيشه، فبدأ يعاتب هذا القائد النعمان بن جبلة، يقول لأصحابك ما أغنوا شيء والظاهر الأمر من عندك، وإني عزمت على أن أعزلك عن قومك وأولي عليهم رجلا أصح رأيا وأنصح دينا. إذن مدين عند رأي. فالتفت إليه النعمان فقال له يا معاوية، تظن أننا قاتلنا معك ضد علي بن أبي طالب لأجل الدين؟ والله ما أحد أولى بالدين من علي بن أبي طالب، صور احنا جايين وراك لأجل الدين؟ ليس الأمر كذلك، هو أقرب رشدا منك وأحرى بالله عز وجل منك، ولكن نقاتل معك رشدا أو غيا ماشين وياك، فإنا هذا التعبير، فإنا لا نحب أن نحرم من تين الغوطة وزيتونها بعد إذ حرمنا من ثمار الجنة وأنهارها. احنا سالفة جنة وأنهار وثمار وثواب، هذا يائسين من عنده، فإذا كان كذلك لأقل هالتين اللطيف اللي موجود في الغوطة في دمشق وهالزيتونات وهالبراد وهالأشياء الدنيوية نشتغل أن نحصلها، وإلا احنا ما ننتظر وراء دين أنه جايين وراك أو وراء رسالة أو وراء حق، أبدا هذا مو في بالنا. هذا يمكن يعرف هذا المعنى، ولكن اللي وراه من هالقبائل من هالعشائر من هالجنود يطحنون في الحرب طحن الرحى للحد من دون أن يستشعروا شيئا. وكم من أبناء هذه الأمة طحنتهم الحروب قديما وحديثا ضمن هذا الإطار، شقد أعداد لا يعلمها إلا الله، ولا تزال إلى الآن قائم الأمر. هناك من يخطط من الخلف، هناك من يحرك أحجار الشطرنج من الخلف، وهؤلاء يكونون وقود نيران الحروب والأموال المصروفة وما شابه ذلك. هل فئة هذه واضح فيها أن دوافعها كانت دوافع الاستعلاء، دوافع التسلط، دوافع الدنيا؟ الأعجب من ذلك هو أن دوافع مثل الخوارج أيضا تنتمي إلى عالم الدنيا والشهوات، بالرغم من أن ظاهرهم ظاهر عبادي، وكان المعروف عنهم مثل هذا الأمر في قلة وعي وعدم معرفة بحيث الواحد منهم لا يستطيع أن يجد تناقضا بين ذبح إنسان مسلم بريء وبين أن يصرخ الله أكبر الله أكبر وهو ينحر إنسانا مسلما بريئا. هينماذج في التاريخ يتحدثون عنها ورأيناها الآن على صفحات الواقع مصورة ومسجلة وباقية. كيف تستطيع أن تتصور إنسانا مسلما يذبح مسلما آخر لأجل اختلاف في الموقف السياسي معه وهو يصرخ الله أكبر الله أكبر؟ كيف تستطيع أن تتفهم عمل إنسان في شهر رمضان في أناس صائمين من عامة الناس قد خرجوا لرزقهم في يوم جمعة من أيام شهر رمضان لكي ينسف نفسه في وسطهم فينتسف هو وينسفهم أيضا ضمن هذا الإطار وهو في ظنه أنه ذاهب الرواح الرواح إلى الجنة؟ هذا أمر واضح أن هناك جهل هناك عدم وعي، ولكن الجهة الأخرى التي يمكن أن يلاحظها الإنسان أيضا هناك جانب شهوي هناك جانب دنيوي. لعل بعض هؤلاء لا يريدون أشياء مما يتعارف عليه الناس، ولكن حب السمعة بالنسبة لهم يغريهم بأكثر من هذا. حب التقدم والترأس على من عداهم ولو باعتبار أنهم متدينون جدا، هذا يخليهم يتقدمون على ويقدمون على مثل هذه الأعمال. بل حتى الشهوات البدنية، الشهوات من المال والجنس وغير ذلك، واحد من الدوافع التي دفعت عبد الرحمن بن ملجم إلى تنفيذ جريمته في قتل علي بن أبي طالب هو قول قطام أنها لا تزوجه من نفسها إلا بأن يقتل علي بن أبي طالب. ما أدري هذا إلها ارتباط هذا بجهاد المناكحة الشائع عند قسم من الناس في هالزمان لو لا، ونفس المصدر. طيب بس بالتالي لكي تستمتع بقطام لا بد أن تقتل رجلا مسلما. افرض أن هذا مو علي ولا إمام ولا معصوم ولا ولي الأمر، لا رجل مسلم عادي، لو ذهبت إلى امرأة لخطبتها، طيب أريد أن أتزوجك، فقالت لك أنا أتزوجك بشرط أن تجرح جارنا الفلاني، هل هذا يمكن أن يكون شرطا سائغا وصحيحا؟ هل يصبح جزءا من المهر؟ ليس الأمر كذلك. فكيف إذا امتد هذا إلى قضية القتل؟ هذا أمر ليس فيه إلا جانب الشهوات وإلا تحريك الغرائز لارتكاب هذه الجرائم وما أشبه الليلة بالبارحة. بمقدار دقائق الآن نحن نتوقف نحن نلاحظ أن هذه الفئة مع جهلها المقيم وعدم حفظها لحرمات الدين والإنسان كما فعلت في السابق مع عبد الله بن خباب الأرت مر عند النهروان وكان يحمل زوجته على حمار له وكانت حاملا متما يعني باقي قليل وتضع، فأوقفوه سألوه من أنت؟ قال أنا عبد الله ابن خباب ابن الأرت صاحب رسول الله، والدي كان صاحب رسول الله، وظن أن في ذلك شفاعة له. فقالوا له: ماذا سمعت من أبيك عن رسول الله؟ قال: سمعت من أبي عن رسول الله أنه يقول: ستكون بعدي فتنة، النائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، ولأن تكون عبد الله المقتول خير من أن تكون عبد الله القاتل. قالوا له: نعم، فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فذكرهما بخير. فما تقول في عثمان في أول أمره وآخر أمره؟ فذكره بخير. فما تقول في علي بن أبي طالب؟ فذكره بأحسن الذكر. فقالوا له: إن عليا قد حكم في دين الله فكفر، وإنك لا تعرف الحق بالرجال، وإنك لا تعرف الرجال بالحق، وإنما تعرف الحق بالرجال، فلا بد أن تتوب من ذنبك، وأن تتبرأ من علي بن أبي طالب وتحكم بكفره. فقال: لا أجد إلى ذلك سبيلا. فوجهوه إلى القبلة ونحروه نحرا، ثم نظروا إلى زوجته على الحمار ذاك، فأنزلوها وبقروا بطنها وقتلوا جنينها، وهي أيضا ماتت. هذا كل أيضا لازم يكون على القبلة عندهم، وأيضا بنداء الله أكبر وبسم الله الرحمن الرحيم وبهذه الشعارات. القضية بالإضافة إلى الجهل المقيم الذي كان عندهم، كان هناك أيضا ولا يزال أيضا عند أشباههم دوافع شهوية تدفعهم، وهي التي يقول أمير المؤمنين عليه السلام عنها: بلى لقد سمعوها ووعوها، ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. لذلك ما أن قالت قطام إلى عبد الرحمن بن ملجم وقد طلبها لكي يتزوجها، طلبها للشهوة، قالت: إلا بقتل علي بن أبي طالب. فلم يتردد، لم يقل هذا رجل مسلم، أو أن هذا مثلا لا يسوغ أن يكون مهر مسلمة لو كانت مسلمة بهذا الاعتبار أن يكون مهرها قتل إنسان مسلم، ولكن الشهوة حينما تأتي تعمي وتصم. فصمم هذا اللعين مع اثنين، استعان باثنين، وقيل أنها هي أيضا طلبت منهما مساعدته لقتل أمير المؤمنين عليه السلام، وكان أن تعاقدوا وتعاهدوا على أن يكون ذلك في فجر هذا اليوم، يوم 19 من شهر رمضان. فخسر الإسلام والإنسانية بهذه الجريمة التي تمت على أيدي هؤلاء الحمقى الشهوانيين. خسر الإسلام، وخسرت الأمة، وخسرت البشرية قامة بميزان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كان يتعجل عليه السلام في مثل هذا الشهر متى يبعث أشقاها، فيخضب هذه من دم هذه، بعدما أخبره رسول الله قبل ما يقارب من 35 سنة من الزمان. قرأ رسول الله نعي علي بن أبي طالب، وعقد مجلس العزاء عليه، وبكى بأبي وأمي عليه أمام الملأ وفي المسجد عندما خطب في آخر جمعة من شهر شعبان، وهو يتحدث عن شهر رمضان وفضائله. آخر الأمر بعد أن فرغ رسول الله وبين فضائل الشهر، دمعت عيناه وبكى، فالتفت إليه أمير المؤمنين: لا أبكى الله عينيك يا رسول الله، مما بكاؤك؟ لم تبكي؟ قال: أبكي لما يرتكب منك في هذا الشهر الكريم، أنا أبكي على المصيبة التي ستحل علي. قال: وما يرتكب مني؟ قال: كأني بالأشقى من عاقر الناقة، قد انبعث إليك فضربك بسيفه على رأسك، فخضبها فخضب شيبتك من فيض هامتك. أيوا عليا وإماما وسيدا، كان علي يترقب هذه اللحظة التي وعده فيها رسول الله وقد اقتربت، فإذا به هذه الليلة يعيش أجواء خاصة في بيت ابنته زينب الكبرى أم كلثوم. قدمت له إناءين من الطعام، فطلب منها أن تأخذ واحدا لأنه يريد أن يقتدي برسول الله في حياته، ثم قال لها: بني أنا أخلد إلى النوم قليلا فأوقظيني لوردي، أريد أقوم أصلي صلاة الليل وأتعبد الله، أتودع من هذه العبادة من مناجاة الله عز وجل، ما هي إلا ساعة نام فيها وإذا به يستيقظ وجلا فزعا: أبا ما الذي أرى منك هذه الليلة؟ ما لي أراك بهذه الحالة؟ قال لها: لقد رأيت جدك رسول الله في المنام وهو يقول لي، فشكوت له ما لقيت من هذه الأمة، فقال: إنك صائر إلينا بعد 3 أيام. في أمان الله يا أمير المؤمنين زينب، وص علي بن أبي طالب يسلم على أمك الزهراء، ترى هناك تنتظر يا فاطمة. الله الله، في علي سيأتي وهو مخضب بدمه، مفلوق الرأس، مسمم بهذا السيف المسموم. عظم الله أجوركم. لما صار الفجر انحدر أمير المؤمنين إلى فناء الدار، كان في فناء الدار إوز، فصحنا في وجهه يتبين أحسوا بالمصيبة، تطايرنا أمامه، فقال: صوائح تتبعها، نوائح، كأنه يسمع صوت البنات، صوت الزوجات وهن يبكين عليه صلوات الله عليه. انطلق إلى المسجد، صعد على مئذنة المسجد، هناك وضع إصبعه في أذنه: الله أكبر الله أكبر، يا أهل الكوفة، هذا صوت آخر أذان تسمعونه من أمير المؤمنين، لم تسمعوا بعد ذلك صوتا له، ترى ليلة غد الإمام ما يقدر يرفع صوته، ما يقدر يتحرك بأبي وأمي، الليلة تودعوا من هذا النداء، الفجر تودعوا من هذا النداء، من هذا الأذان. انحدر الإمام من المأذن، مر على المصلين، على ابن ملجم لعنه الله، وعظه لو كان يتعظ، نصحه لو كان ينتصح، ولكن كتبت عليه الشقاوة. ودلف إمامنا إلى المسجد وكان المسجد خاليا، فأقام صلاة النافلة قبل أن يتوافد الناس إلى المسجد، شرع في صلاة النافلة، فقام اللعين ابن ملجم وقف وراء الاسطوانة، أهو الإمام إلى الركعة الأولى، رفع رأسه هوى إلى السجدة الأولى، من الركعة الأولى رفع اللعين سيفه، ما أن رفع الإمام رأسه إلا واللعين يهوي بسيفه على مفرق الإمام. أين المنادي وعليا هوى إماما، هوى إلى الأرض من شدة الضربة، ورأسه مشقوق والسيف مسموم، وهو ينادي: فزت ورب الكعبة،
قتلني ابن اليهودية، ونادى جبرائيل بين السماء والأرض تهدمت والله يا أركان الهدى، وانفصمت العروة الوثقى، قتل الإمام المرتضى. أيوة علي، هرع الناس إلى المسجد، يتقدمهم الحسنان وابن عباس وبنو هاشم، فإذا بإمامنا مكبوب على وجهه. احتمل الإمام على الأعناق لكي يوصل به إلى بيته، وإذا بزينب خارجة من منزلها على أثر تلك الضجة. يا صدايات صدت ونادت يا المجبلي هالشايلين وياكم من جايبين، اسمع هذا الصراخ صابين، خاف جت العود يا طيبين، لما سمعها الحزن وحسين صاحوا يا زيد لونين، أبونا الطبر والرأس نصين.
في شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن، اللهم تغمده برحمتك إلى روحه وأرواح أسلافه وأرواح المؤمنين والحاضرين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.